الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ درسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار قرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار العلامة السعدي رحمه الله، حيث كنا قد وقفنا على الحديث 32. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة.
من الورق كسر الراء.
الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه اشتمل على أصل يتعلق به أحكام كثيرة من أحكام الزكاة. نعم.
قال: اشتمل الحديث على تحديد أوصفة الأموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيها الزكاة: الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام الثلاثة والنقود وما يتفرع عنهما من عروض التجارة.
أما الحبوب والثمار فهي التي تكال وتوزن مما هو مطعوم، مثل البر والشعير والذرة والفول والعدس ونحو ذلك. ويدخل في الحبوب والثمار، يدخل في الثمار التمر وما كان في حكمه مما يؤكل رطبا ويؤكل تمرا ويؤكل طعاما، ومثل الثمار الرطب والزبيب الذي هو العنب المجفف. وأما المواشي من الأنعام الثلاثة التي فيها الزكاة فهي الإبل أيا كان نوعها، بختية أو غير بختية، والبقر ويدخل في البقر الجواميس ونحوها، و الغنم يدخل فيه الشاة والمعز. نعم.
قال: أما زكاة الحبوب والثمار فقد نص هذا الحديث أن نصابها 5 أوسق، فيما دون ذلك لا زكاة فيه، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون 5 الأوسق 300 صاع. فمن بلغت حبوب أو مغلى ثمره هذا المقدار فأكثر عليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف العشر، وفيما سقي بغير مؤونة العشر.
بالنسبة لزكاة الحبوب والثمار فهذا الحديث نص على أنه لا زكاة في الحبوب والثمار إذا لم يبلغ النصاب، والنصاب في هذا الحديث 5 أوسق كما قال الشارح، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد ملء كفي الرجل المعتدل. الصاع 4 أمداد ملء كفي الرجل المعتدل، يعني 1200 مد. وهو لا ينضبط بالكيلو، لأن الحبوب يختلف مدها وصاعها ووسقها عن التمر، والتمر يختلف مدها وصاعها ووسقها عن الطحين مثلا، لذلك لا ينضبط بالكيلو، وإنما الذي يضبطه هو المكيال، سواء قلنا بالصاع النبوي الذي هو الصاع النبوي هو 60 وسقا، فالوسق 60 صاع، والصاع النبوي 60 منه يساوي وسقا. ومن بلغت حبوبه وثماره أو مغل ثمره، المغل بمعنى يسمى البيدر أيضا، وهو مكان جمع الحبوب والثمار يسمى مغلل، مكان جمع الحبوب والثمار يسمى مغلل ويسمى بيدرا. فعليه زكاته. كيف يزكي الحبوب والثمار؟ ينظر إليه، إن كان يسقى بمؤونة أي بكلفة وتعب كما لو كان يحفر لإخراج الماء أو يؤجر دوابا لجلب الماء أو يشتري ماء لزرعه، هذا يسمى بالمؤونة. فمقدار الزكاة نصف العشر. وإن كان يسقى بلا كلفة، بلا كلفة يعني مجرد يفتح على الطريق على الماء، الماء يأتي مثل النيل، إذا كان بعض الأراضي الزراعية مجرد أن يفتح السد من جهة النيل الماء يأتي إلى الأرض، فهذا يسمى بغير كلفة. أو العثري وهو الذي يسقى بماء السماء من كثرة الأمطار، ما يحتاج إلى سقي ولا إلى ري ولا إلى غير ذلك. فالذي ليس فيه كلافة في السقي وهو العثري هذا فيه العشر. هذا القول قال به جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الحبوب والثمار فيه نصف العشر إذا كان بكلفة، وفيه العشر إذا كان بغير كلفة. وأما الحنفية فلم يروا اشتراط الستون الخمسة أوسق، ولم يروا اشتراط كونه عشر أو نصف العشر، بل قالوا الكل فيه العشر نظرا إلى أنهم لم يفرقوا بين ما يسقى بمؤونة وبين ما يسقى بغير مؤونة، أخذا بعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن الأقرب إلى ظاهر النص هو قول الجمهور والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال وأما زكاة المواشي ليست فيما دون خمس من الإبل في شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى 25، فتجب فيما فيها بنت مهر وهي التي تم لها سنة في 36، بنت لبون لها سنتان في 46 حقة لها 3 سنين، في 61 جدعة لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون في 91 حقتان، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
هذا بالنسبة لزكاة المواشي فيما يتعلق في الإبل، ولا خلاف بين الفقهاء في زكاة الإبل إلا الخلاف المذكور في هل يجب في الأوقاص شيء أو لا. فقد اتفق الفقهاء على أن الإبل إذا بلغت 5 ففيها شاة، 10 فيها شاتان، 15 فيها 3 شياة، إذا بلغت 20 ففيها 4 شياة. إذن الزكاة من غير جنسها. وأما إذا بلغت 25 فالزكاة من جنسها، فتجب منها فتجب فيها بنت مخاض. وبنت المخاض عند العرب اسم لولد أو بنت الناقة إذا كان قد أتمت السنة ودخلت في الثانية. وإذا بلغت 36، طبعا من 25 إلى 36 لا يوجد إلا بنت مخاض، 36 ففيها بنت لبون، وبنت لبون ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. ثم ليس فيها زكاة حتى يصل أعدادها إلى 46 ففيها حقة، وهي التي يسميها الفقهاء طروقة الفحم، لها 3 سنين ثم ليس فيها زكاة حتى يصل العدد إلى 61 ففيها جذعة، والجذعة لها 4 سنين ودخلت في الخامسة. ثم ليس فيها زكاة حتى يصل إلى 76 ففيها بنت لبون، وفي 91 حقتان. هذه أنصبة لا يجوز تغييرها، ينبغي الإنسان أن يمشي على قانون ونظام الشرع. فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة على الاضطراد.
نعم. قال: وأما نصاب البقر فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
أيضا في نصاب البقر لم يختلف الفقهاء رحمهم الله على أن البقر ليس فيها زكاة حتى يحصل الإنسان منها عدد 30. فإذا عنده صار 30 بقرا أو بقرة ففيها تبيع أو تبيعة، ذكر أو أنثى لا بأس. والتبيع والتبيعة هي صغير العجل أو صغير البقر إذا أتم سنة ودخلت في الثانية. ثم إلى 39 ليس فيها إلا تبيع وتبيع، إذا بلغت 40 ففيها مسنة وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة. ثم بعد 40 في كل 30 تبيع في كل 40 مسنة. فلو عنده 60 فيها تبيعان، لو عنده 70 تبيع ومسنة، لو عنده 80 ففيه مسنتان وهكذا. طيب، قد يقول قائل: في زكاة في الأضحية البقر عن 7 والشاة عن 7، فلماذا اختلف نصاب الزكاة فصار البقر إذا كان 30 فيها تبيع و40 فيها مسنة والإبل من 5 يبدأ الزكاة؟ قلنا: والله تعالى أعلم، لسببين اثنين. الأول من جهة أن الإبل لا تحتاج إلى كلافة في رعايتها، فهي تأكل أي شيء حتى الشوك، بخلاف البقر فإن في تربيتها كلافة. هذا وجه. والوجه الآخر أن في هذا تشجيعا لرعاية الناس البقر، فإن الناس يحتاجون إلى الحليب والألبان ومشتقاتها، إلى اللحوم ومشتقاتها، فخفف لذلك. وهذه تعليلات الله أعلم بصحتها، والصواب أن يقال هذا دين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يشرع ما يراه حكمة وإن لم نره وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. الآن أنتم تمشون في الخط السريع، أحياناً تجدون الكاميرا تصوركم وأحياناً ما تصوركم. طيب، حد معين، واحد ماشي 134 ما يصورونه، 135 يصورونه، ليش حاطين هالدرجة هذه الفارقة؟ هذا رأي رآه ولي الأمر. فإذا كان ولي الأمر في الدنيا يرى رأياً يلتزم الناس به، فمالك الملوك سبحانه وتعالى المطلع علام الغيوب الحكيم الخبير أو لا؟ فلذلك لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتعليلات. نعم.
قال: وأما الصغر فأقله 40 فيها شاة، في 21 و100 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، وما بين الفرضين يقال له نقص، في المواشي خاصة لا شيء فيه بل هو عفو.
بالنسبة لنصاب الغنم أيضا هناك اتفاق بين الفقهاء أن أول نصاب الغنم 40، إذا ملك الإنسان 40 شاة فعليه شاة واحدة، ثم ليس عليه شيء حتى يبلغ عنده الشياء 21 و100. لو عنده 20 و100 ما في إلا شاة واحد، لو عنده 20 و19، لو عنده 19 و100 ما عليه إلا شاة واحد، لو عنده 21 و100 في شاتان، هذا نصاب. وفي 200 و1
ثلاث شيعة. طيب عند 200 فقط شاتان، 201 ثلاث شيعة، ثم في كل 100 شات، وما بين الفرضين يقال له وقص. الأوقاص مختلف فيه بين الفقهاء، والصواب ما ذكره المصنف رحمه الله أنه لا شيء في الوقص، وهو العدد الذي يكون ما بين النصابين ليس فيه زكاة إلا أن يشاء ربها، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، أو إلا أن يعمل الإنسان بعموم قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم.
قال: وأما بقية الحيوان كالخيل والبغال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة إلا إذا أعد للبيع والشراء.
بقية الحيوانات أليفة كانت أو غير أليفة، هجينة كانت أو غير هجينة، سواء كانت هذه الحيوانات للدر والنسل أو كانت لغير ذلك، ليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للبيع والشراء. إذا أعدت للبيع والشراء انتقلت إلى عروض التجارة، وإلا فالأصل أن الإنسان مهما كان عنده من الخيل ولو كانت تساوي عشرات الآلاف، والبغال والحمير والفهود والنسور ليس فيها زكاة، والدجاج والحمام ما فيها زكاة. هذه حكمة الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأما نصاب النقود من الفضة.
وهنا قبل أن ننتقل إلى نصاب النقود من الفضة، لفت نظري كلام ابن القيم جميل جدا، وهو أن الإنسان يسأل الله البركة من الله سبحانه وتعالى، وذكر مثالا عظيما، وهو أكرمكم الله الكلبة تلد في السنة الواحدة ما بين 6 جرام إلى 10 جرام. الكلبة الواحدة تلد في السنة من 6 جرام إلى 10، ومع ذلك لنا الكلاب تتكاثر، مع أن لا أحد يأكلها لأن الله لم يجعل فيها البركة. بينما الشاة الواحدة بالكاد تنتج شاة واحدة، وإن زادت فشاتان، والناس يأكلونها ليل نهار، ومع ذلك هي لا تفنى. إذا البركة من الله، ولا بحيث التقسيم العقلي ما يمكن. الكلبة الواحدة تنتج 6 إلى 10 جرام، في نهاية العام إذا سويت إحصائية تجد أن الكلاب ما زادت، والشاة الواحدة تنتج وتولد يعني شاة واحدة أو شاتان، ثم إذا عملت إحصائية مع أكل الناس تجد أن الشياء قد زادت عند الناس. هذا لأن الله هو المبارك سبحانه وتعالى، ولذلك حقا نسمي الزكاة بركة. نعم.
قال: وأقله 200 درهم ففيه ربع العشر، وكذلك ما تفرع عن نقدين من عروض تجارة، وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح، فيقوم إلى هذا بقيمة النقود، ويخرج عنه ربع العشر ولا بد في جميعها من تمام الحول إلا البلوغ والثمار، فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجلال. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده.
بالنسبة لنصاب النقود، اليوم النقود الورقية أو النقود المعدنية هي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة، وهل هذه النقود الورقية قائمة مقام الفضة أو قائمة مقام الذهب؟ كل من يشتغل في الاقتصاد يدرك أن هذه الأموال الورقية مغطاة في البنوك المركزية بالذهب وليس بالفضة، فعليه نصابها نصاب الذهب، وزكاتها زكاة الذهب، وليس نصابها نصاب الفضة. أما نصاب الذهب وإن لم يذكره المصنف لأن المصنف رحمه الله رجح مذهب الحنابلة وهو أنهم يميلون إلى أن النقود قائمة مقام الفضة. قد يكون هذا في بعض الأزمنة، لكن في زماننا اليوم النقود الورقية في كل البلدان مغطاة اليوم بالذهب في البنوك المركزية. فنصاب الذهب 20 ديناراً، 20 ديناراً من الدنانير التي كانت تضرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والدينار يساوي 4 غرامات وربع من الذهب. ها، إذا ضربنا 20 في 4 غرامات وربع كم يكون النتاج؟ تقريبا 82 غرام، 85 غرام. لذلك الفقهاء اليوم قالوا إن الذهب نصابه 85 غراما من الذهب الخالص، 85 غراما قيمة 20 دينار ذهبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 85 غرام ذهب هو نصاب الزكاة. الذهب يرتفع الذهب ينخفض، نحن ما لنا علاقة بها، نحن لنا علاقة بخمس وثمانين جرام. فمثلا لو فرضنا أن الجرام 5 دنانير مثل ما كان أول أيام التحرير في الكويت، تذكرون هذا بعضكم ربما يذكر هذا، كان الجرام 4 دنانير وشوية، 5 دنانير الذهب الخالص، فمئتين 85 في 5. لاحظ الآن يكون نصاب من ملك في ذاك الوقت، من ملك في ذاك الوقت 425 دينار أو 450 دينار عليه زكاة. لكن الآن مثلا الذهب ارتفع، الذهب الخالص اليوم الجرام منه مثلا 12 دينار أو 14 دينار، فأنت تضرب 85 في 14 يخرج عندك نصاب الذهب الذي هو الدينار الكويتي. هكذا قسمة أو معرفة الزكاة. فمن ملك اليوم مالا بقيمة مثلا لو قلنا أن الجرام 10 دنانير، إذا يكون النصاب 850 دينار. إذا ملك 850 دينار يستطيع أن يشتري به 85 جراما من الذهب، إذا هو عنده 85 جرام من الذهب، فيزكيهما زكاة الذهب اللي هو ربع العشر. أما بالنسبة للفضة فالفضة كما ذكر المصنف رحمه الله
حتى لو للزينة،
هذه مسألة سيأتي إن شاء الله. بالنسبة للفضة فأقله 5 أواقم، إذا نصاب الفضة أقل نصاب 5 أواقم كما جاء في هذا الحديث، 5 أواقم من الورق بكسر الراء. الورق، الورق معناها الفضة. طيب 5 أواقم فيه الزكاة. الوقية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 دينار درهما، 5 أواقم في 40 درهم يساوي 200 درهم في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ففيه ربع العشر. إذن عندنا الوقية 40 درهما اليوم تقريبا يساوي، يعني لم تخني الذاكرة، 547 جرام من الفضة هو النصاب. لكن هذا نصاب الفضة بغض النظر هو يرتفع هو ينخفض، لكن لا يوجد اليوم أموال عند الناس غطاؤه فضة. لذلك نقول أن زكاة الأموال الورقية هي زكاة أصلها وهو الذهب. لكن لو ملك إنسان ما آنية من الذهب والفضة، طبعا لا يجوز الشرط في آنية الذهب والفضة باتفاق العلماء، لكن امتلاكه لآنية الذهب والفضة هل فيه زكاة أو لا؟ انتبهوا الآن، باتفاق العلماء رحمهم الله أن الذهب والفضة فيهما زكاة تحت أي مسمى كان، لا خلاف بينهم في ذلك، وإنما الخلاف فيما كان ملبوسا. إذا لو أن إنسان عنده فخار من الذهب للزينة فيها الزكاة باتفاق العلماء، لو عنده كوب من الذهب والفضة باتفاق العلماء فيهما الزكاة. ما الذي اختلفوا فيه؟ الذي اختلفوا فيه هو الحلي الملبوس. فالحنفية رحمهم الله ذهبوا إلى أن الذهب والفضة فيهما الزكاة ملبوسا كان أو غير ملبوس. وذهب بعض الفقهاء وهو عكس هذا القول أن الذهب والفضة بالنسبة للمرأة التي يجوز لها أن تتخذ الحلي من الذهب والفضة يجوز لها أن تتخذ الحلي من الذهب والفضة إذن ليس عليها زكاة لأنها ملبوسات. والقول العدل الاختيار الوسط إن شاء الله أن الذهب والفضة إذا كان ملبوسا أكثر الحول فيعطى حكم الملبوس، وإذا مثل الخاتم ملبوس 12 شهر مثل التراجي مثلا مثل أسنان الذهب مثلا هذه ملبوسة أكثر الحول لا زكاة فيها. أما إذا كان ملبوسا في المناسبات عندها كيلوات من الذهب لا تلبس إلا في المناسبات مرة مرتين ثلاثة أربع 20 مرة في السنة لمدة ساعة ساعتين هذا ليس لباسا إنما هذه للزينة. وقد اتفق العلماء كما ذكرنا أن آنية الذهب والفضة إذا اتخذت للزينة ففيها الزكاة، فالحلي المصنوع للباس المتخذ للزينة في وقت معين حكمه حكم آنية الذهب والفضة المتخذة للزينة ففيها الزكاة، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم، وهو مذهب الحنابلة واختيار جمع من الحنابلة، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى قول الحنفية. نعم.
أحسن الله. قالوا أما مصرفها فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
بالنسبة للمصارف الزكاة فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الزكاة لا تصرف إلا لهذه الأصناف الثمانية المذكورة بأداة الحصر في آية التوبة إنما، هذه تسمى أداة حصر. فالله جل وعلا كما جعل المال الزكاة في أصناف معينة من الأموال جعلها لأصناف معينة من العبيد. إنما الصدقات للفقراء، والفقير والمسكين إذا اجتمعا في موضع واحد فهما يختلفان في المعنى، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فالفقير مسكين والمسكين فقير. طيب هنا اجتمعا، فمن هو الفقير؟ هو الذي لا يملك إلا أقل من نصف حاجته، وهذا تعريف ما إليه الإمام الشافعي رحمه الله وهو اختيار واضح. وأما المسكين هو من يملك أكثر من نصف حاجته لكن لا يملك تمام حاجته. والمقصود بالحاجة الحاجة التي يحتاج إليها الإنسان دون الفضلة دون الزيادة. يعني بعض الناس اليوم يتوسع في الكمالات، التوسع في الكمالات لا يعني أنه محتاج. ننتبه لهذه المسألة. إذن عرفنا الفقراء وعرفنا المساكين، لماذا قدم الفقراء؟ لأنهم أولى بالعطاء من المساكين. والعاملين عليها، العاملين عليها هو كل إنسان وظفه ولي الأمر ليجمع الزكاة. العاملين عليها هو كل إنسان وظفه ولي الأمر ليجمع الزكاة ويخبره بأن له من الزكاة كذا وكذا من الراتب فيعطى راتبا أو معاشا من الزكاة، لكن بشرط أن يكون هذا الذي يأخذه هو أجرة مثلي غير شطط ولا وقص، لا يوجد زيادة ولا يوجد نقص. والمؤلفة قلوبهم ثلاثة أصناف، المؤلفة قلوبهم الذين يعطون الزكاة ثلاثة أصناف. الصنف الأول المسلم الذي أسلم حديثاً وإن كان غنياً يعطى تأليفاً لقلبه. الصنف الثاني هو الذي يرجى إسلامه إن أعطي من الزكاة، هذا الصنف الثاني من المؤلفة قلوبه. الصنف الثالث هو الذي يخاف من شره كافراً يكون أو مشركاً، فيعطى من الزكاة حتى يكف شره عن المسلمين. هذه هي الأصناف الثلاثة كلها داخلة في عموم والمؤلفة قلوبهم. لماذا قلنا هذه الأصناف الثلاثة داخلة في المؤلفة قلوبهم؟ لأن الكلمة عامة فشملت الأصناف كلها. وقوله وفي الرقاب يدخل فيه المكاتب والعبد وغيره، يعني الذي كاتب سيده ليعتق يعتق، والعبد الذي لم يكاتب سيده يمكن إذا قال والله أنا أريد أن أعتق فيعطى من الزكاة ليعتق. والغارمين، الغارمين يدخل تحت هذا العموم أيضا ثلاثة أصناف. الصنف الأول من غرم لحظ نفسه، من غرم لحظ نفسه لكن بقدر حاجته فهذا يعطى حتى ينتهي ما عليه من الغرم. حتى طيب هو قد لا يكون فقير ولا مسكين، يكفيه معاشه مثلا، يكفيه خراجه من غلته مثلا، يكفيه كراعه لنفسه مثلا، لكن لا يستطيع أداء الدين، فيعطى من الدين بقدر ما يوفي دينه. ويمكن أن لا يعطى المال له، ويعطى المال لمن يطالبه. ولهذا قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أن اللام في قوله للفقراء والمساكين معطوف على اللام أي وللمساكين، والعاملين اللام معطوف على وللعاملين، والمؤلف معطوف على الأول وللمؤلفة قلوبهم، أربعة أصناف بالله، بمعنى أنهم يملكون المال. ما يجوز أن تقول للفقير والله أنت بحاجة للثلاجة أنا أشتري من زكاة للثلاجة، لا ما يجوز، لابد أن تملكه المال، لأنك أنت من توصي على الفقير، الفقير ما هو مجنون ما هو صغير حتى أنت تصير أنت ولي عليه مسؤول عليه كأنما يعرف التصرف. ما يجوز أن تقول للفقير أنت والله فقير أنا بأخذ زكاة بجمعها لك وبسولك بيت، ما يجوز هذا، لابد أن تملك الفقير المال، تملك المسكين المال، تملك العاملين عليها المال، تملك المؤلفة قلوبهم المال. أما بالنسبة لفي الرقاب لا يشترط التمليك، لو جاء العبد المكاتب وقال إني كاتبت سيدي على أن أعتق ما أعطيته المال وإنما جعلت المال في عتاقته ودفعته لسيده صح دفع الزكاة. كذلك الغارمين معطوف على في أي وفي الغارمين، فلا يشترط أنك تملك الغارم المال، تقول من يطالبك، من اللي يطالبك بالدين، فلان ابن فلان، تذهب إليه تقول تفضل هذا دين فلان من زكاة المال خلاص. إذن اللام للتمليك، والفال الظرفية أي استخدام هذه الجهة، والغارمين عليها القسم الأول من غرم لحاجة نفسه دون أمر زائد. يعني بعض الناس يسوي عنده بيت الله مغني، يروح ياخذ قرض عشان يبني دور ثاني، ليش؟ لأن أخوه بنى دورين وهو يسوي دورين، وبعدين يتعثر ما يقدر يدفع الزكاة، يجي يقول أنا والله مسكين. لا ما أنت مسكين، أنت ما أخذت الدين لحاجتك، وإنما أخذت الدين رفاهية، أخذت الدين لأمر مباهاة مثلا، فلا ينبغي أن يعطى هؤلاء الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. الصنف الثاني من الغارمين من يغرم لأجل الإصلاح بين المسلمين. كيف؟ يعني حصل ضرب بين يعني عائلة وعائلة، أو بين قبيلة وقبيلة، فجاء هذا الرجل أصلح بينهم، فقالوا والله لا نقبل الصلح إلا أن كسروا رأس ولدنا نكسر رأس ولدنا. يا جماعة مش تستفيدون من كسرنا كذا وكذا، قالوا خلاص نبي فلوس، قال لهم فلوسكم علي كم تبون، قالوا نبي 10,000 دينار، قال خلاص فلوسكم 10,000 علي. الآن هذا الرجل تحمل حمالة لأجل الصلح بين المسلمين فيعطى من صنف الغارمين في سبيل، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب الآن في هذه المسألة أيضا يدخل صورة ثالثة، وهو الذي يغرم لأجل الدعوة إلى الله عز وجل. كيف؟ يعني مثلا إنسان عايش في أوروبا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يوجد من يعينه، فيتحمل دينا يبني به مركزا، بنى المركز والدين على ظهره، فجاء عندنا قال يا جماعة والله أنا يعني تحملت حمالة ودفع وأخذت القروض وأخذت بنيت المكان والدين على ظهري، إما أن تدفعوا لي ولا يسجنوني. الآن هو ما تحمل لحظ نفسه ولا للإصلاح، ولكن تحمل الغرمة في سبيل الله عز وجل، فيعطى من صنف الغاربين والله تعالى أعلم. وأما في سبيل الله فجمهور المفسرين، بل لم أجد بينهم خلافا، أن المقصود بكلمة في سبيل الله الجهاد خاصة، الجهاد خاص والقتال خاص، فهذا الصنف من يقاتل في سبيل الله يعطى زكاته وإن كان غنيا، أو يجعل في سبيل الله يشترى السلاح للمجاهدين. مثلا لو كان وزارة الدفاع فقيرة مثلا فاجتمعت عندنا أموال فجعلنا ثمنها نشتري به سلاحا ندافع به عن أرض المسلمين، هذا أمر مباح، هذا معنى في سبيل الله. وابن السبيل، ابن السبيل يعطى من المال، أو في معطوف على في، أو ابن السبيل جاء رجل إلى الكويت وفقد حقيبته وفقد ماله، فيجوز أن تقول والله عندي زكاة مال ما أعطيك إياه، أروح أشتري لك تذكرة حتى تصل إلى بلدك، هذا معنى ابن السبيل، يجوز هذا، يجوز أن لا يملك ويجوز أن يملك. إذن ابن السبيل هو الذي انقطع به السبل للوصول إلى ماله، وإن كان غنيا فيعطى من المال ما يكون له عونا حتى يصل إلى ماله وأهله. ثم قال فريضة من الله، أي هذا التقسيم فريضة فعيلة، فعيلة بمعنى المصدر، أي فرض من الله، لا يجوز لكم أن تغيروا الزكوات ولا أن تغيروا هذه الأصناف عن هذه الجهات التي حددها الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه والله عليم حكيم، عليم فيما يجب أن نزكيه، وعليم فيمن يجب أن ندفع إليه ومحله، وهو سبحانه حكيم فيما يفرض، حكيم لمن فرض، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.